الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وحزننا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، وفك كربتنا، واقض حاجتنا، وعافنا واعف عنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع لقاء الأحبة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سيرته وهديه، مع الدرس 98 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، نحن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر السنة 7 من هجرته، بعد أن أتم الله عليه فتح خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد الله أن يكافئ رسوله وصحابته على خير ما فعلوا وقدموا للإسلام. أراد الله عز وجل أن يكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على ما قدموا للإسلام من صبر وبلاء وشدة وجهاد، من نصر وعز، فأراد الله أن يعوضهم بعد أن حرموا من دخول مكة، بل بعد أن أخرجوا من مكة، أراد الله أن يردهم إليها آمنين سالمين غانمين محلقين رؤوسهم ومقصرين. أراد الله أن يتم عليهم النعمة وأن يكمل عليهم الفضل الذي حرموا منه من قديم الزمان بعد أن أخرجوا من مكة. نحن اليوم مع عمرة القضية، مع عمرة القضاء، مع عمرة القصاص أو القصاص، فهذه العمرة هي عمرة القضية. لما قاض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفار مكة يوم الحديبية على أن يرجعوا من سنتهم هذه، ثم يدخلوا مكة في العام القادم، وسارت القضية بين النبي وبين كفار قريش على هذه، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد الله أن يقتص له من أصحاب الحرم ومن كفار مكة الذين حالوا بينه وبين أن يطوف بالبيت، لأن الله تعالى يقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فأراد الله أن يقتص للنبي ولصحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يرجع فيدخل مكة آمنا سالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي عمرة القضية وعمرة القضاء، لأنه لما منع النبي من دخول مكة ومن أداء مناسك العمرة، أراد النبي أن يقضي ما فاته، فسميت عمرة القضية بالقضية التي سارت بين النبي وبين مشرك مكة، أو عمرة القصاص لأن الله أراد أن يقتص من كفار مكة بأن يدخل النبي وأصحابه إلى مكة ليطوفوا بالبيت، أو عمرة القضاء قضاء لما فات النبي وأصحابه من أن يطوفوا بالبيت. لهذا سميت عمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة القصاص. وكانت في السنة السابعة من هجرة النبي لما أهل هلال ذي القعدة من السنة السابعة من هجرته، نادى النبي في أصحابه: من كان خرج معنا إلى الحديبية فليعد العدة لأننا سنخرج لأداء عمرة القضاء أو لأداء عمرة القضية. فاستعد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخروج إلى مكة، يسبقهم الشوق إلى البيت الحرام، يسبقهم الشوق إلى بلادهم وديارهم التي ربوا فيها ونشأوا فيها وترعرعوا فيها. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج معه في يوم الحديبية ولم يتخلف عن الخروج مع النبي في عمرة القضية إلا من مات يوم خيبر أو من مات قبل هذه العمرة، فما تخلف منهم أحد، بل إنه اجتمع مع النبي عدد أرادوا أن يخرجوا مع رسول الله لأداء العمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يخرج معه في يوم الحديبية. لهذا اجتمع مع النبي في هذه العمرة 2000 من أصحابه، وكان عدد من شهد الحديبية 1400 من أصحاب رسول الله، فاجتمع معه زيادة على العدد الذي حضر أو خرج معه يوم الحديبية، اجتمع حتى وصل العدد إلى 2000 من غير النساء والصبيان. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ثبت وضع المدينة، فكلف أبا رهم الغفاري بأن يخلف عليه في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنه خلف بعده عويف بن الأضبط، والصحيح أنه خلف أبا رهم الغفاري على أهل المدينة ليؤمهم في الصلاة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هلال أو في أول شهر ذي القعدة من السنة السابعة، والنبي يركب على ناقته القصواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسل أمامه وأخذ حذره لأنه لا يضمن أن قريشا تفي بالوعد والعهد معه، فقد اتفق مع قريش في العام الماضي على أن يخلوا بينه وبين مكة 3 أيام فيستمتع النبي بالعمرة كيفما شاء. فخشي النبي ألا تفي قريش بما اتفقت مع رسول الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي قد ساق معه الهدي، ساق معه 60 بدنة، ساق معه 60 بدنة وهي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمره في هذه السنة كان 60 سنة، فساق النبي معه 60 بدنة وجعل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل على البدن نادية ابن جندب الأسلمي ومعه 4 فتيان من أسلم يحافظون على البدن ويرعونها في الطريق. وقد أخذ النبي حذره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادته، واتباعا لأمر ربه: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فأخذ النبي حذره فأرسل أمامه طليعة من الفرسان عددها 100 فارس، على رأسها محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وأخرج النبي الفرسان أمامه لينظروا الطريق ويحافظوا على أمن هذا الجمع الذي خرج لم ترى العرب مثله من قبل، جمع يخرج لزيارة البيت يصل عددهم إلى 2000، ما رأت قريش هذا العدد. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعد لكل أمر عدته، وأخذ النبي حيطته وحذره. وهذا من الدروس التي نتعلمها من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمورنا، في دعوتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في حياتنا كلها، أن يأخذ المرء حذره وأن يحتاط حيطته، ولا يظهر للعدو خبيئته، بل إنه يجب أن يستعين بالكتمان على أداء أموره. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم عظم توكله على ربه إلا أنه كان يحتاط لكل شيء. لما أراد النبي أن يخرج رغم الوعد بينه وبين قريش، والوعد بينه وبين قريش أن يدخل النبي مكة والسيوف في القرب أو في أغمادها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بأن يتهيأوا بالخروج إلى مكة، أو يتهيأوا للخروج إلى مكة على أكمل عدة السلاح، فخرجوا ومعهم السيوف، وخرجوا ومعهم الدروع، وخرجوا ومعهم البيض، وخرجوا ومعهم الرماح، خرجوا بسلاحهم كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأني لا آمن غدر قريش. فخرج النبي وخرج معه أصحابه ومعهم سلاحهم، وجمع السلاح كله مع حملة السلاح مع المسؤولين عن السلاح، وعلى رأسهم بشير بن سعد رضي الله عنه الأنصاري، جمع السلاح وجعل بشيرا مسؤولا عنه، وخرج مع كل واحد من أصحابه السيف كما اتفق مع قريش. ولكن رسول الله لما قال له أصحابه: يا رسول الله، العهد بيننا وبينهم ألا ندخل الحرم إلا بالسيوف في أغمادها، قال: ومن أدراكم أنا سندخل الحرم بالسلاح؟ إنا نجعله قريبا منا، فإن حدث شيء استطعنا أن نتناوله. وهذا من عظم حيطة النبي وحذره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع الناس ليخرجوا مع النبي إلى عمرة القضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحرم النبي من مسجده صلى الله عليه وسلم، وأحرم معه أصحابه، ولكنه أحرم لأنه سيتخذ طريق، أحرم من المسجد لأنه سيتخذ طريقا غير طريق البيداء التي تؤدي إلى ذي الحليفة، فأراد النبي أن يتخذ طريقا آخر، لهذا أحرم النبي من مسجده صلى الله عليه وسلم. وخرج أصحاب النبي وهم يهلون ويلبون بهذه التلبية التي هي شعار التوحيد، ويرفعون أصواتهم بها حتى أن الدنيا كلها قد اجتمعت لترى خروج النبي من مدينته ذاهبا إلى بيته الحرام الذي حرم منه قرابة 7 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذوا يهللون ويكبرون ويلبون بهذه التلبية، وكانت أول مرة تسمع العرب هذه التلبية. وأراد النبي أن يأتي، أو أراد الله عز وجل أن تكون هذه التلبية هي شعار التوحيد الخالص، ليتعجب الناس وليعرفوا أن هذا النبي جاء بدين يختلف عن دينهم، وبعبادة تختلف عن عباداتهم. وإن اشتركوا في الطواف بالبيت، وإن اشتركوا في أول التلبية، لكن العرب كانت تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال النبي: لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكد النبي في تلبيته على عدم الشرك ونفي الشرك لله أو مع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر معي كيف خرج النبي ومعه 2000 بخلاف الصبيان والنساء، خرجوا جميعا حول رسول الله، والنبي على ناقته القصواء، وأصحابه ينظرون إليه، يهل فيهلون، يكبر فيكبرون، يلبي فيلبون، يصيح النبي بالدعاء فيدعون، ينزل النبي فينزلون، في انضباط تام وسمع وطاعة وخضوع للنبي. وهو الدرس العظيم الذي أراد رسول الله أن يلقيه في قلوب أعدائه. كيف كانت العرب من قبل مجيء النبي متفرقة، لا يعرفون نظاما ولا يعرفون انضباطا ولا يعرفون أدبا ولا سمعا ولا طاعة، بل كل واحد من رأسه. فجاء الإسلام فوحد كلمتهم، وجاء الإسلام فوحد صفهم، وجاء الإسلام فنظمهم وأعظم تنظيمهم، يسيرون تحت أمر رجل واحد، ينزلون إذا نزل ويتحركون إذا تحرك. وهذا هو الدرس الذي أراد أن يلقيه النبي في قلوب أعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي وقد نظم كل شيء ووضع لكل شيء حدوده، خلف أبا رهم وجعل أمامه الفرسان 100 فارس على رأسهم محمد بن مسلمة، أرسل البدن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ناديه ابن جندب الأسلمي ومعه 4 من فتيان أسلم، ثم جمع السلاح كله وجعل عليه بشير ابن سعد رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مر أو وصل إلى مر الظهران، فعلمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلموا أنه خرج بسلاح المحارب ليس بسلاح الراكب، فأرسلت رجلا منهم يقال له مكرز ابن حفص الذي كان فاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية، فقالت له قريش يا مكرز اخرج إليه، فقد صالحتموه وأنتم المفوضون من قبلنا، وقد علمنا أن محمدا خرج بسلاح المحارب لا بسلاح الراكب. فخرج مكرز ابن حفص حتى لقي محمد بن مسلمة في مر الظهران، فقال له إن محمدا خرج بسلاح المحارب، والعهد الذي بيننا وبينه هو أن يدخل مكة بسلاح الراكب السيوف في أغمادها. فقال محمد بن مسلمة ما عهدنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غدر ولا نقض للعهد أبدا، ولكن رسول الله أخبرنا أنه سيدخل مكة على العهد بينكم السيوف في أغمادها. فرجع مكرز ابن حفص إلى قريش وقال لهم قد وفى محمد صلى الله عليه وسلم قد وفى لنا بالعهد، ولن يدخل مكة إلا بسلاح الراكب السيوف في أغمادها. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى واد قريب من مكة يبعد عنها 8 أميال يقال له وادي يأجج، فجمع النبي السلاح وجعل عليه رجلا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من وعده مع قريش ألا يدخل مكة إلا بسلاح الراكب. فجمع السلاح وجعل عليه 200 من أصحابه يحافظون عليه، حتى إذا أحس النبي بغدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليهم فجاءوا بالسلاح سريعا رضي الله عنه وأرضاه. وجعل النبي على السلاح مع بشير بن سعد، وجعل قائد هذه الكتيبة التي ستأتي بالسلاح عند اللزوم رجل يقال له أوس ابن خولي رضي الله عنه وأرضاه. أوس ابن خولي وهو من الأنصار ممن شهد بدرا وأحد وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان وهذا أوس
ابن خولي من أحباب ممن أحب رسول الله حبا عظيما، وكان يسمى بالكامل أو هو أحد الكوامل، أحد الكوامل، لأن العرب كانت تسمي بعض الناس من اتصف بصفات، من كان يجيد الكتابة، من كان يجيد الرمية، من كان يجيد ركوب الخيل، من كان يجيد الكلام والخطابة، كانت العرب تسميه بالكامل. فكان أوس بن خولي أحد الكوامل لأنه اجتمعت فيه هذه الصفات من صفات الكمال. أوس بن خولي هذا ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام عليه أهله، قام عليه العباس، قام عليه العباس وابن عباس وعلي بن أبي طالب، وقام عليه قثم ابن العباس، فجاء أوس بن خولي وقال له: يا علي، أين نصيبنا من رسول الله؟ نحن أخوال رسول الله، نحن من بني النجار، من أخوال رسول الله، قد اجتمعتم عليه أهله وأنتم تغسلونه وأنتم تجهزونه وأنتم تدفنونه، أين نصيبنا ونحن أخوال النبي؟ فأذن له علي بأن يشترك في غسل النبي، ولم يشترك أنصاري في غسل رسول الله إلا أوس بن خولي هذا، وهذه إحدى مناقب أوس أن يشترك في غسل النبي وفي تهياته، بل قيل إنه نزل في قبره رضي الله عنه وأرضاه، جعله النبي أمينا وحافظا على السلاح. ونحن نقول في كلامنا عن سيرة نبينا نتعرض للكلام على سيرة صحابة نبينا، لأنه به عزوا وبه سادوا وبه أكرموا وبه فضلوا وبه أصحابه وبه صاروا أصحابا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل النبي السلاح في واد يقال له وادي يأجج على بعد 8 أميال من مكة، وجعل عليه مع بشير بن سعد أوس بن خولي، وجعل معه 200 رجل يحرسون السلاح. ودخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يهللون ويلبون، وما سكت أصحاب النبي عن التلبية حتى وصل النبي إلى الحجر. دخل البيت وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، ولما علمت قريش بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرادوا أن يشهدوا دخول النبي ومكة، وقد أخرجوه منه عنوة وهو الآن يدخل رغما عن أنوفهم، فما طابت نفوسهم أن يكونوا في مكة والنبي يدخل عليهم بالسلاح بعد أن طردوه وأخرجوه، يدخل عليهم وعلى مرأى ومسمع منهم، بل على رضا وإكراه منهم، لم تطب نفوسهم لأن يكونوا في مكة، بل خرجوا جميعا إلى جبل يقال له قيقعان، جبل على حدود الحرم يطل على الحرم يقال له قيقعان. بعض أهل السير قال إن هذا الجبل كان يطل على الجهة التي فيها الركنين، يعني في جهة الركن اليماني وركن الحجر، لكني أقول لا، لم يكن في هذا المكان جبل قيقعان، بل إنه بتمام الكلام الذي سيأتي من وصف أصحاب النبي لعمرة القضية، لما يأتي الكلام يدل على أن جبل قيقعان كان في الجهة التي فيها الحجر، يعني في الجهة المقابلة. لماذا؟ سيأتي الكلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بعد مسيرة طويلة استمرت قرابة 12 يوما بلياليها، والنبي ينزل ويرحل ينزل ويرحل مسافة طويلة ما بين مكة والمدينة، فقال كفار قريش: قد جاءكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أوهنتهم حمى يثرب. انظروا إلى وجوههم، صفر من حمى يثرب، فبلغ النبي كلامهم فقال لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن اضبع رسول الله، اضبع أي جعل الرداء من تحت أبط يده اليمنى وكشف العضد الأيمن، وقال لأصحابه رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة. أراد النبي أن يثبت للمشركين أن رسول الله وأصحابه ما أوهنتهم حمى يثرب، بل إنهم في قوة وعافية، قوة الإيمان. فاضطبع النبي وأخرج عضده الأيمن من فوق الإزار وجعل الرداء من تحت أبط يده اليمنى، ففعل أصحابه مثله. ثم قال النبي لأصحابه لما بدأ الطواف من الحجر أو من عند الحجر الأسود، قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف ماشيا، وقيل إنه طاف راكبا، لكن الراجح أن النبي طاف ماشيا لأن أصحابه طافوا مشاة، وأراد أن يثبت النبي لمشركي مكة أنه ما أوهنتهم حمى يثرب. فطاف النبي ماشيا ومس الحجر مرة بيده ومرة بالمحجن، وهي عصا من حديد رأسها مدبب، حتى ييسر على أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي لأصحابه رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، وأمرهم النبي أن يرملوا، والرمل هو السير بخطى متقاربة كأنه يسرع، يعني أمرهم بالهرولة. وأخذ النبي يهرول وأصحابه يهرولون، يعني ما يمشون مشيا بل يجرون جريا خفيفا، والنبي يهرول حتى إذا وصل إلى الركن اليماني مشى النبي ما بين الركنين اليماني والأسود. فأنا أقول لو كان جبل قيقعان من جهة الركنين ما مشى النبي، ولكنه كان يهرول لأن جبل قيقعان في جهة الحجر. ففي رواية ابن عباس رضي الله عنه كان النبي يهرول الثلاثة الأشواط الأول ويقول لأصحابه رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فيهرول حتى إذا وصل إلى الركن اليمامي وأخفاه البيت عنهم، لأنه لو جاء عند الركن اليماني يبقى الكعبة هتخفيه عن أعين المشركين. لهذا أنا أقول إن جبل قيقعان كان في جهة الحجر ولم يكن في جهة الركنين، فكان النبي يمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا وصل عند الحجر الأسود هرول الثلاثة أشواط الأول. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة. فلما رأت قريش ذلك قال بعضهم لبعض تزعمون أن حمى يثرب أوهنتهم، والله إنهم أقوى من كذا وكذا. وقال ابن عباس كان الناس يظنون أن الرمل كان لهذه العلة، أن الرمل يعني الجري في طواف القدوم في الأشواط الثلاث الأول، في الأشواط الثلاثة الأول كانوا يرون أن هذا لعلة أن يري المشركين منهم قوة، فإذا انتهت العلة أو انتفت العلة لا داعي إلى الهرولة. حتى جاء النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قدم مكة رمل النبي في الثلاثة أشواط الأول، فعلم الناس أنها سنة. ونحن اليوم نفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام وعمرة قريبة حتى نطوف بهذا البيت. قال ابن عباس فعلم الناس أنها سنة، سنة لأن النبي فعلها لعلة، لكنه لما داوم عليها في حجة الوداع صار الرمل أو الهرولة في الأشواط الثلاثة الأول في حق الرجال سنة يأخذون بها. قال ولما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل وعبد الله بن رواحة يأخذ بزمام ناقته القصواء وأصحاب النبي أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وعبد الله يأخذ بناقته ويدخل بها البيت أو البلد الحرام وهو يقول خلوا. بني الكفار عن سبيله خلوا، فكل الخير في تنزيله. خلوا بني الكفار عن سبيله فكل الخير في تنزيله. نضربكم ضربا على تنزيله فنفصل القيل عن مقيله، يزيل الهام عن مقيله. خلوا بني الكفار عن سبيله فكل الخير في رسوله. ونضربكم ضربا على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. ضربا يزيل الهام، الهام أي الرقبة أو الرأس، الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر يا رسول الله انظر ماذا يقول عبد الله ابن رواحة، يا رسول الله ربما هيج الناس على الحرب، يا رسول الله إنه يدعو إلى الضرب وإلى القتل. خلوا بني الكفار عن سبيله فكل الخير في رسوله. ونضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله أو مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عمر يعترض على عبد الله بن رواحة ويقول له أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا يا عبد الله؟ فقال النبي له أنا أسمع والله إن كلام عبد الله بن رواحة ليفعل فيهم أعظم من فعل النبال أو السهام، دعه ولكن يا عبد الله قل الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. صوب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه رضي بكلام عبد الله، لكن كلام عمر أراد أن يصوب لعبد الله بن رواحة، فقال قل يا عبد الله الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فقالها عبد الله وردد أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاف النبي 7 أشواط بالبيت، هرول في 3 أشواط الأول، ثم مشى في 4 وخرج من هناك إلى الصفا والمروة، فسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وكان إذا نزل في بطن الوادي هرول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء الشوط الأخير كان عند المروة. ولما وصل النبي إلى المروة دعا حلاقه فحلق له، ثم جيء بالبدن، وقام النبي إليها فنحر منها ما استطاع أن ينحر بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمر عليا وغيره أن ينحر البقية، 60 بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه ممن خرج معه ممن كان قد خرج في عمرة الحديبية كانوا قد ساقوا معهم الهدي أيضا، ومنهم من اشترك مع بعضه في هدي أو في بدنة، كل 7 في بدنة، فنحروا بدنهم ونحروا هديهم، ونحر النبي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن رسول الله بعد أن انتهى من عمرته أرسل 200 من أصحابه إلى وادي يأجج وقال لهم اذهبوا إلى هناك عند السلاح وأرسلوا من كان هناك حتى يأتي ليؤدي العمرة حتى لا يضيع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرتهم. وهذا من أدب رسول الله ومن مراعاته لمشاعر أصحابه. لو أن النبي أبقاهم في وادي يأجج ما تكلم أحد، لكنه علم أنهم يحبون أن يؤدوا العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي 200 ممن أدى العمرة ليذهبوا إلى هناك ليقوموا على السلاح، ويأتي هؤلاء 200 ليطوفوا بالبيت ويؤدوا مناسك العمرة. ومكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام بمكة، ولم يدخل النبي بيته صلى الله عليه وسلم، ولم يأوي إلى بيت، بل إنه ضرب له خيمة من آدم أي من جلد صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل بيت أحد حتى إلى بيته، لأنه لم يكن لهم بيوت، بيعت البيوت واستولى عليها المشركون، فلم يبقى للمهاجرين بيت ولا مال ولا شيء. فأراد النبي أن يقول لهم: ما جئنا نطلب الدنيا ولا جئنا نطلب ما تركنا لكم، بل جئنا لنعظم البيت ونطوف به. فضرب النبي لنفسه خيمة، وضرب أصحابه الخيام، وجلسوا فيها ولم يدخلوا بيتا ولا دارا. مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في بعض الروايات أن رسول الله استأذن كفار قريش في أن يدخل الكعبة ليصلي فيها، فأبت قريش وقالوا: يا رسول الله، ما على هذا وعدنا ولا على هذا كان العهد بيننا وبينه، ما كان العهد إلا أن تطوف بالبيت، أما دخوله فلم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل السير إنه دخل البيت وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ الألباني ضعف هذا وقال: ما دخله النبي إلا في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وصل النبي إلى مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في بعض الأحاديث، خرج كفار مكة على جبل قعيقعان، لما خرج المشركون عليه حتى لا يشهدوا دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل إن النبي أمر بلالا أن يؤذن الظهر على سقف الكعبة، وهذا الكلام غير صحيح، كما قال الشيخ الألباني الحديث ضعيف، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمر بلالا بأن يصعد على البيت وأن يؤذن، فصعد بلال وأذن أول أذان في البيت الذي فيه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال كما في هذا الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني، فقال عكرمة ابن أبي جهل وكان على شركه، قال: الحمد لله الذي لم يبقي أبي حتى يسمع هذا الكلام، لم يبقي أبا جهل. وقال: وقال سهيل بن عمرو، وكان أحد المفاوضين للنبي في يوم الحديبية: أما أنا فلا أقول شيئا، لأنه مهما قلت بلغ الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنكس رأسه وسكت. وقال بعضهم إن صفوان بن أمية قال: الحمد لله الذي لم يبق أبي، أبي اللي هو أمية بن خلف، الذي لم يبق أبي حتى لا يسمع نهيق بلال على البيت. وقال سهيل لما سمعهم يقولون ذلك: أما أنا فلا أتكلم، لأني لو تكلمت لأبلغ الله رسوله بما نقول. وأسلم سهيل رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، أسلموا جميعا رغم أنهم كانوا يبغضون رسول الله ويكرهون دين الله، ولكن الله يمن على من يشاء بفضله. اسمع، لما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس على ذلك 3 أيام يستمتع بالبيت هو وأصحابه، يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، يقومون الليل يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في هذا درس لقريش وهذا الدرس زعزع قلوب المشركين، وكان لهذه العمرة أثر عظيم في قلوب المشركين، حتى أنه أسلم عدد كبير بسبب هذه العمرة، لأنهم ما سمعوا هذا الكلام ولا رأوا هذه الأحوال، رأوا أقواما يسافرون من المدينة إلى مكة لا ينامون الليل، يقومون يصلون لله عز وجل، ما رأوا منهم أحدا ينام إلا على وضوء، ما رأوا منهم أحد ينام إلا بعد صلاة، إلا بعد طواف بالبيت، رأوهم كيف يسمعون كلام النبي، كيف يسيرون في نظام، كيف يتحركون حول البيت حركة رجل واحد، لا يتقدمون رسول الله لا بقول ولا بفعل، رأوا عجبا، رأوا نظاما، قالوا هؤلاء والله سيملكون الأرض، وهذا الدين هو الدين السائد، وتغيرت نفوسهم بسبب أحوال المسلمين يوم عمرة القضية أو عمرة القضاء. وكان هذا الدرس الذي يريد أن يلقيه النبي في قلوب المشركين، أولا أراهم من نفسه القوة، حتى أن من تسول له نفسه بأن يحارب هؤلاء لا يضعفون، لا يصيبهم الوهن، لا يخافون، انظروا إليهم أقوى من كذا وكذا، في ظن أنهم أرادوا أن يقولوا أقوى من الخيل، أقوى من الحمير، أقوى من الجمال، أقوى من كذا وكذا، رغم طول سفرهم ورغم ظننا أن الحمى أوهنتهم. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم كيف يغير الإسلام القلوب والنفوس، كيف يغير الإسلام الناس ويحولهم إلى أناس آخرين. هذا ما رأته قريش، لهذا أثر فيهم أعظم الأثر. في اليوم الرابع بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 3 أيام، فلما جاء وقت الظهر، لأن النبي وصل إلى البيت في الظهر، ولما جاء وقت الظهر من اليوم الرابع أرسلت قريش إلى رسول الله، وجدوه ما زال جالسا لم يخرج من مكة على الوعد والعهد، وانتظروا متى يخرج ما خرج، فأرسلوا سهيل بن عمرو وأرسلوا حويطب ابن عبد العزة إلى رسول الله ليقولوا له أخرج من عندنا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل أبا رافع مولاه إلى السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، والسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالي كانت متزوجة برجل يقال له أبا رهب ابن عبد العزة، وكان قد مات عنها وتأيمت رضي الله عنها وهي في ريعان شبابها، فكانت بنت 26 أو 27 سنة، والسيدة ميمونة هي أخت أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس، فهي خالة عبد الله بن عباس، وأخت لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة، فهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أخت سلمى بنت عميس من أمها، وأخت أسماء بنت عميس من أمها، فهي أخت أم الفضل وأخت لبابة من أم وأب، وأخت سلمى وأخت أسماء من الأم. فالسيدة ميمونة لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قد تأيمت أرسل إليها أبا رافع بعد أن انتهى من عمرته وحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي تحلل من ملابس إحرامه، أرسل إليها أبا رافع وهي تركب على جملها، وقال لها أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبك لنفسه. فقالت السيدة ميمونة الجمل ومن عليه ملك لرسول الله، سلام على الأدب. وفيه أيضا حياء المرأة إذا طلبت للزواج، حتى وإن كانت ثيبة لكن حياءها غلبها، فما قالت موافقة ولكن قالت الجمل ومن عليه، أدب وحياء وعفة وطهارة من أمهات المؤمنين ومن نساء صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقالت جعلت أمري لزوج أختي العباس ابن عبد المطلب، فأرسل النبي إلى العباس فزوجه بميمونة على 400 درهم كغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد النبي أن يبني بها، فلما أرسلت قريش إلى رسول الله لقيت عليا وقالوا له قل لصاحبك أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى الوعد الذي بيننا وبينه، انتهت 3 أيام، فقل لصاحبك أن يخرج على العهد والوعد، وما عهدنا رسول الله يغدر بالوعد ولا يخون العهد صلى الله عليه وسلم. وقيل إنهم أتوا إلى رسول الله رأسا فقال له سهيل يا محمد العهد الذي بيننا وبينك فما علمنا عليك من نقض العهد ولا خيانة لوعد، فقد انتهى الوعد بيننا وبينك. وكان النبي يجلس ومعه السيد النقيب سعد بن عبادة رضي الله عنه أبو قيس سيد الخزرج، وكان سعد فيه حدة وشدة، فقال لما قال سهيل هذا والنبي ساكت قال حويطب بن عبد العزة أستحلفك بالله يا محمد إلا خرجت من بلدنا فقد انتهى الأجل بيننا وبينك. فقال سعد بن عبادة له ليست الأرض أرضك ولا أرض أبيك، لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرها بل يخرج طواعيه متى شاء. فأسكت النبي سعدا وقال له مهلا يا سعد لقد أذيت الناس وقد زارونا في دارنا. الله أكبر، من جاء إلى بيتك لا بد أن تكرمه أن تكرمه. فقال النبي لا يا سعد لا تؤذهم لا تؤذهم، فقد زارونا في ديارنا، لو جاءوا إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي ما يضيركم أن أبني بزوجتي الليلة وأنحر عليها الذبائح فتأكلون وتطعمون؟ هتخسروا حاجة؟ ده أنا لو بنيت هعمل عقيقة، هعمل وليمة، ووليمة الزواج عند النبي لا تكن ببدنة ولا بمعزة وإنما كانت بخير أعم. قال لهم ما يضركم أن أبني بزوجتي وأنحر وأذبح وتأكلون وتطعمون؟ قالوا لا حاجة لنا في طعامك ولا في أكلك، أخرج من بلدنا. فقال النبي نعم على الرحب والسعة. ثم وكل النبي أبا رافع على السيدة ميمونة أن يأتي بها، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكان يقال له سرف قريب من التنعيم في الحل، فنزل النبي وبنى بالسيدة ميمونة في سرف وذبح الذبائح وأطعم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت السيدة ميمونة هي آخر نساء النبي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتزوج بعدها امرأة، وقيل إنها من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عباس قال تزوج النبي ميمونة أي بخالتي، تزوج النبي ميمونة وهو محرم. وفي الصحيح وهو أصح من هذا عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي وبنى بي النبي ونحن حليلان، يعني قد أحللنا من العمرة. قيل إن كلام ابن عباس لما قال تزوجها وهو محرم أي خطبها وهو في الحرم، لأن النبي نهى أن يتزوج المحرم أو يزوج، كيف ينهى النبي ثم يأتيه؟ فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تزوج ميمونة إلا بعد أن حل من إحرامه، لكنه خطبها في الحرم. ولهذا قال ابن عباس وهو محرم أي مقيم بالحرم، لكنه بنى بها في الحل في سرف، وسرف عند التنعيم قريب من التنعيم، والتنعيم هو أول الحلم اللي بيسموه الآن إيه؟ مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التنعيم. فخرج النبي بسرف وبنى بالسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى بها النبي في خيمته بسرف وأولم عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد عباد الله، قلنا إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهى من عمرته خطب السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وكان وليها هو العباس زوج أختها أم الفضل لبابة الكبرى رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولما تزوج النبي ميمونة كما يقول ابن عباس تزوج وهو محرم وبنى بها في الحل أي وهو حلال، لكن الصحيح من حديث أم المؤمنين ميمونة أنها قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ونحن حلالان، يعني هو وهي، كما في صحيح الإمام مسلم. وقام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ليوفق بين القولين، بين قول ابن عباس كما في صحيح البخاري بأنه تزوجها وهو محرم، فقال في ذلك تأويلات أو معاني، منها تأويل وهو يكون غالبا أو راجحا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصوصية يتزوج في الحل وفي الحرم، كما أن له أن يتزوج بأكثر من أربعة نسوة صلى الله من أربع نسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له أيضا أن يتزوج في الحل والحرم، وكما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يتزوج بمهر وبغير مهر، وله أن يتزوج بولي وبغير ولي. فقال بعض أهل العلم أن هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه كما وفق الإمام النووي في مسلم بين قول ابن عباس وقول السيدة ميمونة قال هذا هو الأرجح، أن النبي ما تزوج وهو محرم، بل قيل إنه تزوج محرم أي في الحرم، لكنه بعد أن أصبح حلالا أي تحلل من ملابس الإحرام، ولكنه لم يبني بها إلا بسرف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ومن العجائب أن السيدة ميمونة رضي الله عنها كانت آخر نساء رسول الله زواجا بها، وتزوجها النبي بسرف، وهي آخر نساء النبي لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فقد ماتت على قول الإمام الذهبي في السير ماتت سنة 63 هجرية أو سنة 60 هجرية، وهي آخر من مات، فهي آخر من تزوجها النبي وآخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزوجها النبي في خيمة تحت شجرة بسرف عند التنعيم، ولما مرضت رضي الله عنها، لما جاءها المرض جاءت لتحج فمرضت رضي الله عنها وهي بمكة، ولم يكن معها أحد من أبناء أختها، لم يكن هناك أحد، فمرضت فقالت أخرجوني من مكة، إن رسول الله أخبرني أني لا أموت فيها، لا أموت في مكة. قال فاحتملوها حتى وصلت إلى سرف في تحت الشجرة التي بنى بها النبي فماتت ودفنت هناك. سبحان الله، عجائب. تزوجت النبي آخر زوجة وماتت آخر زوجة، وتزوجت بسرف وماتت بنفس المكان الذي بنى بها رسول الله، ودفنت بنفس المكان الذي دخل عليها أو بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس وشهدها وهو الذي صلى عليها الجنازة، يقول أحد بني إخوتها لما حفرنا لها قبرها وجئنا لنضعها فيه خلعت معطفي أو ما ألبس وجعلته تحت رأسها
فغضب عبد الله بن عباس وألقاه بعيدا، ثم إنه قال: كما فعلنا برسول الله ندفن موتانا. رفض أن يجعل شيئا تحت رأسها بل التراب، ثم أهالوا على السيدة ميمونة التراب رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيها أن عاشت مع رسول الله 3 سنوات، فرضي الله عن أمهات المؤمنين. ولما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد أن يخرج بها، جاءت ابنة الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال له عمارة أو هي زينب. المهم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يخرج من مكة بعد عمرة القضية جاءت ابنة الحمزة، وكانت أمها سلمى بنت عميس قد أخذتها من المدينة ورجعت تعيش مع أهلها في مكة. فلما دخل النبي وعلمت بمجيئه عمارة بنت الحمزة خرجت وراء رسول الله وهي تقول: يا عم يا عم، أريد أن أخرج معك، أن ترجع مع النبي، لا تريد أن تبقى في مكة. فأخذها علي ابن أبي طالب رضي الله عنها بيديها وذهب بها إلى السيدة فاطمة وقال لها: هاك ابنة عمك، لأن الحمزة عم النبي فهو جد فاطمة، ولكنه قال لها: هاك ابنة عمك، يعني خذي ابنة عمك. وأخذها علي من يدها ودفعها إلى السيدة فاطمة. فلما رجعوا إلى المدينة اختلف فيها جعفر وزيد وعلي، كل واحد يقول: أنا أولى ببنت الحمزة. علي يقول: هي ابنة عمي وأنا أولى بها وأنا أخذتها أول من أخذ. وقال جعفر: بل هي ابنة عمي وخالتها تحتي فأنا أولى بها. وقال زيد رضي الله عنه: بل هي ابنة أخي. وكان النبي قد آخى بين الحمزة وبين زيد بن حارثة فقال: هي ابنة أخي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: الخالة بمنزلة الأم، هي لجعفر. وأخذها جعفر بن أبي طالب. وفي هذا فائدتان: أما الفائدة الأولى هي تسابق أصحاب النبي في كفالة اليتيم وتسابقهم في فعل الخيرات، فعلي أراد أن يكفل ابنة الحمزة وجعفر أراد أن يكفلها وقال: أنا أولى بها. وكل واحد يتمنى أن يكفل هذه اليتيمة، يكفي أنها ابنة الحمزة. وقال زيد: هو أخي، لأنه كان قد آخى النبي بينه وبين الحمزة، ولكن النبي حكم بينهم الحكم الفصل وقال: هي لجعفر الخالة بمنزلة الأم. وصار هذا حديث: الخالة بمنزلة الأم. وكفلتها أسماء بنت عميس، لأن أسماء كانت أخت سلمى، وسلمى تزوجها الحمزة وأسماء تزوجها جعفر، ولم تبق مع جعفر إلا أيام ومات عنها رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر أو مكافأة لهؤلاء الثلاثة، قال لعلي: يا علي، أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حكم بابنة الحمزة لجعفر أراد أن يرضي الأطراف وأراد أن يكافئهم على صنيعهم للمعروف، لأنهم تسابقوا في فعل الخير. وقلت أن هذا هو الدرس الأول. أما الدرس الثاني هو حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: الخالة بمنزلة الأم، هي لك يا جعفر. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كافأهم النبي أعظم مكافأة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر بن أبي طالب من أشبه الناس برسول الله في الهيئة والسمت والشكل، حتى في طريقة الكلام رضي الله عنه وأرضاه، لهذا قال له أشبهت خلقي وخلقي. ثم أراد أن يكافئ زيد مولاه فقال له أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. رفع النبي شأن زيد. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرة القضية بعد أن أدى العمرة على أحسن ما يكون ووفى الله له بالعهد، فنزل عليه قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما دخل النبي وأدى العمرة وأمر حلاقه أن يحلق وأمر بالبذن فجيء بها وذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحر وقام أصحابه بذبح الهدي، نظر إلى عمر بن الخطاب كأنه يقول له ألم يعدنا ربنا، ألم يعدنا ربنا بأننا سندخل البيت؟ بدل أن كنا ندخله في المرة الأولى في العام الماضي خائفين ومعنا السلاح ونخشى قريش، دخلناه آمنين وحلقنا رؤوسنا وقصرنا وذبحنا الهدي وأدينا حق الله عز وجل واستمتعنا بالعمرة، ثم رجعنا إلى بلدنا بمغانم عظيمة سيأتي ثمرتها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سنرى بما غنم نبينا، بل بما غنم الإسلام، بما غنم الإسلام من هذه العمرة. وهكذا أتم الله على نبيه الفضل وأكمل على صحابته النعمة بأن أدوا العمرة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فنعم أجر العاملين لما آمنوا برسول الله وصدقوا بوعد الله عز وجل، كافأهم الله أعظم مكافأة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا عمرة مقبولة بحوله وقوته. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا مع نبيه ومع صحابة نبيه، وأن يخر أعيننا بطاعته، وأن يمتعنا بعبادته، وأن يتم علينا نعمته حتى يتوفانا وهو عنا راض. وأسأل الله أن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن ينجح أبناءنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين أجمعين، وأقر أعين آبائهم بهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أبناءنا وبناتنا عند السؤال في الدنيا وعند السؤال في القبر. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بضعفنا وذلنا وهواننا أن تعزنا بعزتك، وأن ترحمنا برحمتك، وأن تكفينا عمن سواك. اللهم اكفنا عمن سواك. اللهم لا تكلنا إلا إليك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، ولكن في الأحد القادم سيكون لقاء الدكتور عبد العظيم إن شاء الله تعالى، لأن أول الشهر مشكلة. الأحد هيبقى يوم واحد خلاص، معدنا إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا بكم في الأحد القادم إن شاء الله على خير وفي خير، وأستودعكم الله. يقول هل يجوز لأخت متنقبة أن تذهب مع أطفال أيتام للتنزه أو المصيف بغرض متعتهم فقط ورعايتهم؟ أنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يوفقني وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضاه، أقول أن الذهاب إلى هذه الأماكن سواء كان لمتنقبة أو لمحجبة أو لأي مسلمة لا يجوز بحال من الأحوال، لأنها أماكن الغالب فيها المعاصي، والغالب فيها الاختلاط الماجل، والغالب فيها وقوع النظر على ما يغضب الله عز وجل. فأنا أرى أن الذهاب إلى هناك حتى مع عدم نزول الماء مشاركة لهم في هذا الباطل، والغالب أنها لا تستطيع أن تحافظ على نفسها ولا عن من معها من الأطفال أو الأولاد، فالأولى أن تذهب بهم إلى حديقة من الحدائق العامة الواسعة التي يمكن أن تختلي بهم في مكان بعيد عن مخالطة الآخرين، وهناك حدائق واسعة وأماكن للترفيه طيبة بعيد عن أعين الناس. أما المصيف، أما البحر، أما هذه الأماكن بالذات في هذه الأشهر التي ربما لا يجد الإنسان موضع قدم لا يضعه إلا على لحم عاري، ولا تقع عينه إلا على لحم عاري، فلا يأمن الإنسان على نفسه، فالأولى البعد عن الفتن. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا أجمعين. ومش عشان هم أيتام نوقعهم في المعاصي والأثام ونقع معهم في المعاصي والأثام بحجة أننا نرفه عنهم ونخفف عنهم. أعظم الترفيه أن يطيعوا الله، أعظم الترفيه أن يذكروا الله، أعظم الترفيه أن يحفظوا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نمتعهم بالترفيه الحلال، باللعب في المسجد، بالجري في الأماكن العامة الواسعة البعيدة عن رؤية الناس. هذا كله يجوز والله تعالى أعلم. لي عمة تشتمل على صفات الجبروت والقسوة وتحجر القلب وانعدام الضمير، عندما أقابلها تزورنا أو نزورها أظهر لها الحب أو أقول لها من الكلام الجميل وخفة الدم مجاملة لها وليس حبا فيها وخوفا على صلة الرحم، على صلة الرحم بنا، وبعد ذلك أظهر فقط لأمي وأبي وأخواتي أني أكرهها، فهل هذا نفاق وماذا علي أن أفعل؟ الله تعالى نسأل الله تعالى أن يلين قلوب المسلمين وأن يصلح حال المسلمين وأن يحول قلوب الجبابرة القساة إلى قلوب رطبة بذكر الله عز وجل. وأقول للأخ السائل إن هذا ليس من النفاق في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقى الرجل وهو له كاره ويقول لأم المؤمنين عائشة بئس أخ العشيرة، ثم إذا جاء هش له النبي وبش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت له عائشة ما هذا يا رسول الله؟ فقال إن لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا ترعنهم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الناس من يتقى لشره أو من يتجنبه الناس مخافة شره. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الرجل الذي يبغضه ويكرهه في الله فيبش له ويهش، لأن هذا من خلق رسول الله الحسن صلى الله عليه وسلم. ولكن ما عده النبي نفاقا، بل سماه أهل العلم باب مدارات الناس. مدارات الناس نداريهم، يعني نظهر لهم غير ما نبطن، لا جبنا ولا خوفا، إنما تقربا وإنما محبة وإنما تآلفا، كما كان يفعل النبي. وسيأتي الكلام أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للمؤلفة قلوبهم وهو يكرههم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويتودد إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول لهذا الأخ أن يديم على معاملة عمته بأحسن المعاملة، وأن يحسن إليها وأن يجاملها أعظم من هذا، لا بالكلام بل بالفعال، فيقدم لها الهدايا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.